الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
تنتشر ظاهرة كثيرة في المساجد هي سرقة الأحذية. بعض الإخوة شيخنا يعني يتخلف عن صلاة الجماعة لمراقبة السراق، يعني هل يجوز هذا الفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هل أنت تسأل تقول هل يجوز عن صلاة الجماعة من أجل مراقبة السراق الذين يسرقون الأحذية عند أبواب المساجد أم لا؟ والجواب نقول هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الأمر قد استشرى أمركم وأوكل إليكم ولي الأمر أن تتابعوا هؤلاء وضمنتم إن شاء الله أجماعة ثانية فأولى إذا ما في مراقبة هذه الأماكن، فالجواب نعم يجوز. أما إذا كانت القضية مجرد اجتهادات فردية وليست بأمر من ولي الأمر، والقضية فقط أنكم يعني كبيرة أو دائمة إنما يحصل أحيانا مثل هذا الأمر، فالجواب لا. لا شك أن إدراك فضل صلاة الجماعة خاصة، والفتوى عندنا وجوب صلاة الجماعة، أن إدراك وتحصيل هذا الواجب مقدم على تحصيل أمر محتمل أن يوجد ومحتمل أن لا يوجد. يعني محتمل أن يتمكن هذا الذي ترك الجماعة من الإمساك بالسارق، ومحتمل أن لا يأتي السارق أصلا فتضيع عليه الجماعة بلا فائدة. وعليه نقول إذا كانت القضية ترجع إلى اجتهادات فردية وإلى أعمال فردية فنقول لا، بل عليكم أن تقوموا بصلاة الجماعة مع الجماعة وأن لا تفرطوا في هذا الأمر. وأنبه هنا إلى قضية: سبب حصول هذه السرقات عند المساجد وهي تحدث كثيرا حتى في بلادنا هنا في بعض المساجد، سببها مخالفة السنة في أمر الأحذية. فإن السنة في الحذاء إن لم تصلي به، والآن لا يمكن الصلاة به بسبب الفرش التي على المساجد التي في المساجد، ولأن الصلاة بالأحذية على الفرش قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالفرش وبالناس وبالمسجد. وعليه نقول إن السنة في مثل هذه الحالة أن يوضع الحذاء بين القدمين، أن يوضع الحذاء بين القدمين كما ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي بن عليه، فإن خلعهما فليجعلهما بين قدميه أو عن يساره، ولا يجعلهما عن يمينه ليؤذي لكي لا يؤذي غيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول إذا خشي من قضية استشراء أو انتشار سرقة الأحذية عند أبواب المساجد فأحيي هذه السنة، فليأخذ الإنسان إذا ما جاء إلى المسجد حذائه ولينظر فيهما وليمسحهما إن وجد فيهما أذى، فإن كان نظيفين فليأخذهما معاه إلى المسجد ليضعهما بين قدميه، فيصلي وهما بين يديه ويخرج ويأخذهما بيده. هذه سنة الآن الناس يعني لا يعرفونها، فأنتم أظهروها بشرط أن لا يتحصل من فعلها أذى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هيئة ترك المساجد عند أبواب ترك الأحذية عند أبواب المساجد ليست من هيئات المساجد عند المسلمين، وإنما هيئة حدثت تقليدا لأفعال الكفار في كنائسهم ومحل عباداتهم. وعليه نقول هذه مفسدة أخرى أو قضية أخرى ينبغي ملاحظتها والانتباه إليها. ورأيت أنا بعض الإخوة وأنا أستحسن هذا الفعل يحملون معهم كيس نايلون فيه إذا جاءوا إلى المسجد وضعوا حذاءهم داخل الكيس وأخذوا الكيس معهم ووضعوا بين أقدامهم أثناء الصلاة، ولا شك أن هذا يكون أضمن للحذاء وتحصيل لفعل السنة وأبعد عن إشغال النفس داخل الصلاة، تكون النفس متعلقة بأن الحذاء سيسرق أو لا يسرق أو نحو ذلك. والحقيقة أهل السوء وأهل الشر وأهل الجهل موجودين في كل محل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم السوء ويحمينا ويحمي أموالنا وجميع المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، عندنا نحن في بلدتنا في متاهة الكرسي، شيخنا هو في عندنا في بلدتنا يعملون بعد الدخن ما يسمى عندنا بالموعظة، فيعني شيخ يجتمع بعد الدخن يجتمعون حول الماء ويهزون أكواعهم ويدعون للميت ويختمون ذلك بسورة الفاتحة يعني شيخ. ونحن عندنا الإخوة عندما يرون هذا الفعل يخرجون يا شيخ، وباب المقبرة بعيد يعني موضع الموعظة، فيسبب ذلك يعني فتنة يا شيخ، حيث أنه يشيرون إليهم بالبنان ويقولون ما بال الإخوة يخرجون ولا يكونون معنا. شيخ، عندنا الإخوة يعتقدون بعدم جواز ذلك، شيخ ما قولك؟
ما فهمت قولك في السؤال يهزون أيديهم؟
يرفعونها
للدعاء. نعم، الجواب الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا مرة، ولكنه لم يفعله دائما في كل دفن لصحابه. وعليه نقول من أراد تحصيل السنة في الموعظة عند القبر فلا بأس أن يفعله أحيانا كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا، أما أن يتخذ هذا عادة وديدا فهذا ليس من السنة، مع ملاحظة الأمور التالية. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي أنه دعا عند القبر عند القبور، لم يأتي أنه دعا عند القبور في حال الموعظة هذه، إنما الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وعظ الناس بحال الميت وأنه يسأل الآن في القبر. وعليه فإن الدعاء عند القبر مع الموعظة لا ليس من السنة، بل يخشى أن يكون ذريعة للشرك، بل يخشى أن يكون ذريعة للشرك. الملاحظة الثانية أنه ذكرت من صفة هذا الفعل عندهم أنهم يقرؤون الفاتحة بعد الدفن، وقراءة الفاتحة بعد الدفن أو لم يأتي فيها دليل خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه بدعة، إنما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الموعظة عند القبر. الأمر الثاني المذكور في السؤال وهو أن هؤلاء يقرؤون الفاتحة على القبر بعد الدفن، ولا شك أن قراءة الفاتحة على القبر بعد الدفن ليس من السنة، فإنه لم يأتي بخصوصه دليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف رضوان الله عليه. وبهذا تعلمون أن هذا الفعل الذي يفعله الناس عندكم في بلادكم التحقت به أمور جعلته بدعة، وهو ما يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية، فإن العمل في أصله مشروع لا على سبيل الدوام، ولكنهم ألحقوا فيه أمور ليست من السنة، فيكون هذا العمل بالصورة الحاصلة الآن عندكم بدعة. وبه تعلمون أنه كان الواجب أن يعلم الناس
أن السنة إذا أردتم أن تحصلوها فافعلوا هذا الأمر أحيانا، فإن الرسول كان أحيانا يعظ عند القبر، ولكن بدون قراءة سورة الفاتحة وبدون الدعاء عند القبر وبدون مداومة وبدون هذه الأمور الثلاثة كان هذا الفعل سنة. أما إذا فعلتموه بهذه الأمور أو ببعضها كان هذا الفعل بدعة إضافية. والفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية أن البدعة الحقيقية أن يكون العمل من أصله غير مشروع، أما البدعة الإضافية أن يكون العمل في أصله مشروع ولكن أضيفت إليه أشياء فجعل هذا العمل بما أضيف إليه بدعة. بما أضيف إليه، مثال ذلك الصلاة، الصلاة عمل مشروع، من التزم الصلاة مخصصا لها ليلة معينة كليلة 27 من رجب أو 15 من شعبان أو نحوها من الليالي فنقول الصلاة مشروعة، ولكن تخصيص هذه الليلة بصلاة وبقيام بدعة، فهو بدعة من جهة أنه خصصت ليلة معينة بهذه الصلاة، فهذه بدعة إضافية. وأظن بهذا الجواب حصل إن شاء الله المقصود.
قسموا إلى قسمين، هناك من يخرج يا شيخ يرون عدم مشروعية، كمن يبقى برأى للفتنة، فكيف يكون موقف صحيح؟
هذا الأمر لا يحتاج إلى فتوى لا مني ولا من غيري، هذا الأمر يرجع إلى طلبة العلم ومصالح المفسدة التي تحصل لأنهم خرجوا، ولا أعلم مقدار المفسدة التي تحصل لو أنهم بقوا معهم، فالقضية تقدر بحسب المصلحة. طلبة العلم أهل التقوى وأهل الصلاح، أن المصلحة في تركهم والبعد عنهم هيك بعض المشاكل لا شك أن هذا يكون هو. وإن رأى طلبة من أهل التقوى سترتب عليها أمور خطيرة جدا جدا يرونها أعظم من هذا بشرعية الرضا بأهون أطلب الله من أسود الصحابة أن ينكر عليه بوله في ناحية من المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تزرموه، يعني دعوه يكمل هذا العمل الذي يقوم به وهو البول في المسجد. ومعلوم أن البول في المسجد مفسدة ومضرة، ولذلك الصحابة أنكروه، ولكن الرسول نهى عن إنكار هذا المنكر لما قد يترتب عليه من منكر أعظم. ما هذا المنكر الأعظم؟ إذا بار الرجل في ناحية المسجد فإن المسجد تكون في محل معين وفي جهة معينة من المسجد، لكن إذا أنكر عليه الصحابة وفزع الرجل وقام لم يكمل بوله، فإن النجاسة تنتشر في أرجاء كثيرة من المسجد، وقد يترتب على هذا حصول مرض للرجل بسبب تركه وإرعابه عن إتمام البول. فهنا مفسدتان، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالرضا بالمفسد الدنيا وهي هذا الذي فعله هذا الرجل، منع من المفسدة العليا وهي انتشار البول والنجاسة به في أكثر من محل من المسجد، والحاق الضرر بالرجل إذا ما فزع أثناء تبوله. لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة لا تزرموا. ثم لما انتهى الرجل من بوله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإحضار ذنوب من ماء، يعني مثل الدلو، وريق على الموضع الذي بال فيه الرجل، ثم نهى الرجل عن مثل هذا الفعل، وأمر وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المساجد لا يجوز فيها مثل هذا الفعل إلى آخر الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما استدل بهذا الحديث وبأحاديث أخرى بهذا المعنى على قاعدة شرعية عظيمة وهي الرضا بأهون الضررين، الرضا بأهون الضررين. وهذه القضية لا نقدرها نحن الذين لا نعرف الحال في بلادكم والحال في مجتمعكم، إنما يقدرها طلبة العلم في ذاك المحل. وصل المسألة كما علمتموه قبل قليل أن الدعاء عند القبر بعد الدفن بدعة وقراءة الدفن بدعة، وأن الملازمة والمداومة على الموعظة عند القبر بدعة ليست من السنة، إنما السنة فعلها أحيانا. والله أعلم.
فيما يتعلق من به ثلث الريح أو ثلث البول، أو ما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق به؟
حفظك الله، هل يفهم من كلامك هذا الأخير صحة قول من يقول أن العلماء يعلمون الأحكام الشرعية بأدلتها مزال الأحكام، فيعلمه أهل ذاك البلد الذين يبنى فقه الواقع له؟
هذا الكلام أن الفتوى لا يفتي بها إلا أهل ذاك البلد الذي وقع فيه، الذي حصل فيه الحادث واحتاج فيه إلى الجواب، بهذا التقييد لا يصح. نعم، نقول القضية تحتاج إلى إيضاح وأوضح إن شاء الله. أقول عندنا في الشرع ثلاثة أسماء، عندنا عالم، وعندنا مفتي، وعندنا قاضي. والقاضي هو الذي يسمى، القاضي هو الذي يسمى في الأدلة في النصوص الشرعية بالحاكم الشرعي. القاضي هو الذي يسمى في الأدلة الشرعية بالحاكم الشرعي، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فسماه حاكم، والمراد به القاضي. لكل واحد من هؤلاء الثلاثة، العالم والمفتي والقاضي، وظيفة في الشرع. أما العالم فهو الذي يبين أحكام الشرع من حيث هي، تسأله ما أحكام الجهاد يتكلم، تسأله ما أحكام الصلاة يتكلم، يريد لك أحكام الشرع من حيث هي، هذا العالم. أما المفتي فهو يعلم هذه الأحكام الشرعية، ولكن ينزل الحكم على حال المستفتي. فإذا سأله المستفتي قال مثلا: أنا لا أستطيع القيام في الصلاة لمرض، العالم الأول تسأله ما حكم القيام في الصلاة، يقول لك: القيام في الصلاة ركن، لا تصح الصلاة بدونه، خلاص. تأتي المستفتي تقول له: أنا مريض ولا أستطيع أن أقوم في الصلاة، أن أصلي قائما، فيقول لك: صلي قاعدا، صلاتك صحيحة، يفتيك بهذا. فهل هناك مخالفة بين كلام العالم وبين كلام المفتي؟ جواب: لا، كلام العالم هو بيان حكم الصلاة، القيام في الصلاة من حيث هو يعني مع القدرة وعدم المانع. أما المفتي فهو ينظر إلى الحيثيات والقرائن التي تحف بحال الشخص المكلف عند إرادته القيام هذا العمل. مثلا قد تسأل عالم: ما حكم الذهاب إلى الأسواق والشراء؟ يقول لك العالم: لا بأس ذلك، هذا أمر مباح شرعاً، بل قد يكون لازم وواجب من أجل إلى آخره، ويقرر هذا. حينما تأتي إلى المفتي وتستفتيه فإنه يقول لك: أي سوق تعني؟ ما حال الأسواق عندكم؟ يبدأ يفصل في الموضوع حتى يعرف ماذا ترمي من حول سؤالك عن السوق. فإن وجدك تعني سوقا معينا وهذا السوق يغلب على من دخله الوقوع في الحرام، فإنه يقول لك: إذا وجد سوق آخر غير هذا السوق يمكنك أن تحصل فيه حاجتك بدون الوقوع في الحرام، فيحرم عليك الدخول في هذا السوق الذي لا تدخله إلا وأنت متلبي واقع في أمر محرم. إذن المفتي ينزل الحكم الشرعي على واقع الشخص بعد علمه به. ولم يشترط العلماء في المفتي أن يكون من أهل البلد، لا، إنما قالوا: يكفي أن يكون المفتي عالما بواقع الحال، وهو الذي عبروا عنه الآن بفقه، وجابوا كلام ابن القيم وجابوا كلام غيره، قالوا: انظروا العلماء يقولون لابد من العلم بفقه الواقع. العلماء أرادوا واقع الحال في حال الفتوى. يظهر هذا مثلا حينما نتكلم مثلا في سؤال عام في ألفاظ القذف. قد يكون في هذا البلد لفظة معينة لا تعني قذف، إنما سب من السب، وفي بلد آخر هذه اللفظة بعينها هي بمعنى القذف. فلو أن مفتيا سئل عن هذا الموضوع وهو غير عالم بأحوال أهل البلد، وكان من أهل البلد تلك التي ترى أن هذه اللفظة قذف، ولم ينتبه الى حال وواقع هذه البلد انهم يستعملون هذه اللفظة لحكم بانها والواقع انها ليست بقذف في هذه البلد الاخرى التي لا يعتبرون هذه اللفظة من باب القذف. اذن القضية ان العلماء رحمهم الله يقولون ينبغي في المفتي ان يكون عالما بواقع الحال. اذا المفتي يطلب فيه ان يكون عالما بواقع الحال، فلا يشترط فيه ان يكون من اهل البلد، لا، يكفي ان يكون عالما بواقع الحال. وهذا ما يتعلق بسؤال الاخ لما قال هل يشترط في مفتي ان يكون من اهل البلد حتى يفتي؟ الجواب لا يشترط، انما يشترط في المفتي ان يكون عالما بواقع حال هذه البلد. الاسم الثالث هو القاضي او الحاكم الشرعي. فنقول هذا القاضي وظيفته هي وظيفة المفتي والزيادة. ما هي الزيادة؟ التنفيذ والتطبيق. فلا يملك العالم ولا يملك المفتي ان يطبق او ينفذ الامور، انما تنفيذها بيد الحاكم اللي هو القاضي، تنفيذها بيد القاضي. والناس يخلطون بين هذه الثلاثة، حينما يجدون العالم مثلا يستفتر في مسألة فيفتي، لكن قضاءً يكون له تقرير آخر، أو يأتي العالم ويتكلم في مسألة من باب الكلام في المجلس العلمي والمذاكرة العلمية، أو سؤال وجواب في مجلس التعليم، فيعاملون هذا السؤال والجواب في مجلس التعليم معاملة الفتوى، أو يعاملونها معاملة الحكم القضائي، وهذا ليس هذا، كل هذا يختلف عن الآخر. ولذلك نبه علماء الأصول رحمهم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إماما يحكم الناس، إماما عالما مفتيا قاضيا، فلديه جميع الوظائف الثلاثة الأربعة المذكورة الآن، فهو إمام وهو مفتي وهو عالم وهو قاضي، وهو قبل هذا وهذا رسول من رب العالمين. نبه على هذا القرافي في الفروق، ونبه أهل العلم أيضا على مثل هذا الكلام، وينبغي الانتباه له. ولذلك علماء كانوا يقولون مثلا كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خرج من جهة كونه إماما، هنا كلامه خرج من جهة كونه كذا، مثل قول الإمام مالك رحمه الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه. قال هذا الحديث ليس حديثا عاما، ليس في كل واقعة وليس في كل معركة من قتل قتيلا فله سلبه. ليش؟ قال لأنها قضية الغنائم في المعركة أنه تقام على الكل. طيب قال الرسول نعم، الرسول قال من واقع كونه إمام وحاكم، فإذا حكم الحاكم في معركة بعينها بهذا وقاله بعد المعركة عمل به، وإلا فالأصل أنه من قتل قتيلا له سلبه، وإنما يعود إلى الغنائم. ليش الإمام مالك قال هذا الكلام ملاحظة عند العلماء لهذا المعنى؟ وتكلم على هذا أيضا ابن قيم الجوزية في زاد المعان في مواضع من كتابه، والله أعلم. نعم
شيخ، يدخل في هذا الباب قاعدة لا ينكر تغير كثير تغير الزمان التي يذكرها ابن قيم رحمه
الله. نعم، هذه القاعدة وهي قولهم لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان قاعدة صحيحة إذا فهمت وعرفت ايش المقصود بها. والمقصود بها باختصار شديد لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، يعني ان الحكم الذي بني على حيثيات معينة اذا تغيرت هذه الحيثيات تغير الحكم الذي بني على حيثيات معينة في في أوقات معينة في أمكنة معينة إذا تغيرت هذه الحيثية تغير. أما الحكم الذي لم يبنى على هذه الحيثيات وكان حكما عاما مطلقا فهذا لا يتغير. إذا معنى قولهم لا يمكن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان أي أن الحكم الذي بني على حيثيات يتغير بتغير هذه الحيثيات أما إذا الحيثيات لم تتغير فالحكم باقي كما هو. مثل ما قلنا قبل قليل مثال، لو أن السوق لا يسلم من دخله من الوقوع في الحرام، وكان هذا موجود في السوق بعينه مع وجود أسواق أخرى تغني عن دخول هذا السوق، فنقول الحكم في دخول هذا السوق أنه حرام. لكن لو تغير حال هذا السوق وأصبح من يدخله لا يقع في الحرام وهو آمن، ما آمن من الفتنة وكذا، هل نقول أنه محرم أن نغير الحكم لتغير الحيثية وهكذا؟ إذن لا يمكن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، معناها لا يمكن تغير الحكم أو الفتوى بتغير الحيثية التي صدر بسببها هذا الحكم. هذا معنى هذه القاعدة، هذا معنى هذه القاعدة. والحيثيات منها أمور ترجع إلى تغير الاجتهاد، منها أمور ترجع إلى العادة. ونحو ذلك والله أعلم.
طيب يا شيخ، إذا أدرك المسافر
سأتكلم عليكم أنتم
الله وفقك. شيخ رجل دخل في الصلاة عند دخوله في الصلاة طرأ عنده شك في الضرر إحراما من القدر، شيخ ماذا يفعل؟ وإذا قيل إنه يبني على اليقين ما هو اليقين في هذا الحال؟
هذا السائل يسأل، يكون رجل دخل في الصلاة وبعد دخوله في الصلاة شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو ما كبر تكبيرة الإحرام، ويقول وما هو اليقين في حاله؟ الجواب نقول الأصل أن الإنسان لا يدخل إلى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا تيقن أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم طرأ عليه بعد ذلك الشك يبني عن اليقين وهو أنه كبر أنه متيقن من تكبيرة الإحرام. أما إذا كان الحال أنه أصلا ما عنده يقين أنه كبر تكبيرة الإحرام فنقول لا، معنى هذا أنه لم يتيقن من حصول تكبيرة الإحرام فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام. إذا عندنا صورتان في هذه المسألة، الصورة الأولى أن يتيقن أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يشك، فهو لديه يقين سابق أنه كبر ولكن يشك، فنقول هذا الشك لا أدرك به وابني على اليقين. الحالة الثانية أنه ما عنده يقين أنه كبر تكبيرة الإحرام، ما عنده يقين، وهذا عادة يتصور في حال الإنسان الذي يعني صار يصلي بعد أن لم يكن يصلي ولم يكن من عادته الصلاة، أو في حال الإنسان الجاهل فيتصور في حاله أن يدخل إلى الصلاة بدون تكبير، أو حالة الإنسان لما يكون مهموم أو طرأ عليه طارئ من الحزن ونحوه فإنه قد يصور منه الدخول إلى الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. فعليه نقول لا بد أن تتيقن من أنك كبرت تكبيرة الإحرام، وما دام الحال كذلك فالأصل أنك لم تكبر فكبر تكبير الإحرام وابدأ من مستنفا الصلاة، وابدأ مستنفا الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. والله أعلم.
شيخ الشرعي يتعلق بمن به سلس تواريح أو البول أو مثلا
تعلمون أن المقصود بسلس البول أو الريح الذي لا يمكن دفعه أو المستمر، يعني أن الإنسان يفقد السيطرة على مخرج النجاسة، على مخرج النجاسة، فلا يستطيع أن يمنع البول من الخروج ولا يستطيع أن يمنع الريح من الخروج. والعلماء رحمهم الله قالوا من عليه سلس بول، من ابتلي بسلس البول أو بالريح الكثير التي لا يمكنه دفعها، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة وأن يضع خرقة أو قطنة تمنع حصول النجاسة ونزولها الى موضع الصلاة او الى المسجد او نحو ذلك. فاذا كان الحال بصورة لا يمكن له دفعها فعليه ان يعني يتجنب الاماكن العامة التي يحصل فيها صلاة الناس وكذا حتى لا ينجسها لهم ولا يمكن له ان يزيلها مهما يعني حاول ان يتابع نفسه. اذا الاحكام الشرعية المتركبة على من به سلس بول هي كالتالي: واحد، عليه ان يتوضأ لكل صلاة، كل صلاة لابد ان يتوضأ لها خلاص مع غسل المحل، مع غسل المحل اذا كان بولا، اما اذا كان ريحا فيكفي ان يتوضأ لكل صلاة. الحكم الثاني ان يضع خرقة او قطنة في هذا الموضع تمنع من انتشار النجاسة اذا كان يصلي في المساجد وغيرها. الحكم الثالث ان هذه النجاسة اذا كانت كثيرة لا تكفي الخرقة في منعها ولا يمكنه السيطرة عليها، عليه ان يتجنب المواضع العامة للناس. الحكم الثالث ان هذه النجاسة اذا كانت كثيرة لا تكفي الخرقة في منعها ولا يمكنه السيطرة عليها، عليه ان يتجنب المواضع العامة للناس في الصلاة حتى لا ينجسها لهم، حتى لا ينجسها لهم. وما عدا هذا لم يذكر اهل العلم حكم اخر خاص يختص بهذه المسألة. والاصل عند العلماء في احكام من به سلس البول ما جاء في الاحاديث من احكام المرأة المستحاضة، والمرأة المستحاضة هي التي يستمر فيها نزول الدم زيادة عن وقت الحيض، فاعطوا احكام المستحاضة لمن به سلس البول، واحكام المستحاضة هي هذه: انها يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة، ان تستثفر وتمنع نزول النجاسة، واخر الاحكام الكره اهل العلم في هذا الباب. كلها جملتها هذه الاحكام الثلاثة المتعلقة بمن به سلس البول او به ريح لا يمكنه دفعه او يتكاثر عليه، والله اعلم.
استطاع انه يجمع بين صلاتين او جرف المشقة والحاجة عليه او تيتم من اهل في صلاة الجهر،
جمع صلاة في وقتها، الاصل ان يصلي كل صلاة في وقتها، واذا كان تشق عليه قضية الطهارة او نحو ذلك فاننا نقول له لا بأس ان تؤخر هذه الصلاة على اخر وقتها، بحيث انك تتوضا وتصلي لهذه الصلاة ثم تتوضا وتصلي للصلاة التي تليها، تصلي الصلاة في اخر وقتها تنهى ويدخل الوقت الذي تليها وتصلي، وبهذه الطريقة تدفع المشقة. اما قضية انها من الأذار التي تبيح له التخلف من الجماعة، اذا كان الامر يشق عليه مشقة شديدة او كانت النجاسة كثيرة بحيث لا تكفي الخرقة والقطنة لمنعها، فالذي يظهر ان هذا من الأذار التي تمنع، التي تسقط وجوب الجماعة عند من يقول بوجوب الجماعة، والله أعلم. الخرقة امتلأت بهذه النجاسة والدم بحيث انها بعد كذا ما تستطيع ان تمنع نزول النجاسة، نعم يغير.
في قولك لكل صلاة بعض اهل العلم
هذا الذي يظهر عند كل صلاة، ولذلك هم يقولون لو أراد أن يصلي الراتبة، لو أراد أن يصلي الراتبة يتوضأ لها، واختلفوا هل يتوضأ لها أو يكفي أن يصلي بوضوء الأول، والذي يظهر أنه يصلي يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة.
أول ما هذا الإمام رحمه الله، كلام الإمام رحمه الله، كون النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما وقاضيا ومفتيا وعالما، ألا ترى سلمك الله أن القول بهذا مثلا يرد كثير من الأحاديث أو يفتح باب يرد كثير من الأحاديث؟ مثلا بعض الناس تستدل عليهم لحديث صحيح ثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خرج مخرج القاضي،
خرج إيه؟
مخرج القاضي،
مخرج القاضي
يوحظ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا. طيب حديث آخر يقول أن الإنسان كان إماما حاكما هاهنا، وأنت من الرعية لست راعيا. مثال قليل من الذي ذكرت سلمك الله: الحرب خدعة، حديث الحرب خدعة مثلا قد يقال لنا أنه خرج مخرج الإمام، أن الإمام هو الذي يقول هذا وهو الذي يأمر بهذا، فإذا لم يأمر بهذا نحن لا نستطيع خداع العدو ولا نعمل بها. ألا ترى أن هذا باب يفتح على مصراعي رد كثير من الإسلام صلى الله عليه وسلم؟
هذه القاعدة مثل أي قاعدة من القواعد التي يذكرها العلماء، إذا لم يفهم كلام العلماء منها، إذا لم يفهم كلام العلماء منها أدت إلى مثل هذه المشاكل. أما إذا فهم كلام العلماء منها لا تمثل هذه المشاكل، مثل القاعدة التي قبل قليل وهي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فبعض الناس فهم هذه القاعدة على فهم أنه لكل عصر مسائل وأحكام، ما احنا ملزمين بأي أحكام سابقة، بل صاروا ينادون ويقولون بناء على فهمهم لهذه القاعدة، يقولون القرآن يفسر في كل عصر بحسب هذا العصر. هل هذا الذي أراده العلماء من هذه القاعدة أو أبلى؟ العلماء أرادوا بهذه القاعدة ما ذكرته من قبل قليل. مثل هذا القاعدة هذه التي ذكرناها قبل قليل وهي قاعدة صحيحة، والإمام مالك وغيره معنا الأهل العلم فسروا بها جملة كبيرة من الأحاديث، مثلا في من أحيا أرضا ميتة فهي له، يقول نعم هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن محله إذا أذن الإمام بهذه الأرض، لأنه ينظر في مصالح المسلمين عامة. فما يأتي إنسان إلى لصيقة بهذه البلد، أهل البلد يستفيدون منها، فيأتي ويستحييها ويحرم أهل البلد من خيرها. فالإمام لاحظ معنى شرعي آخر مقصود، وعلى المعنى الشرعي الآخر على أساس هذا المعنى الشرعي الآخر وجه دلالة هذا الحديث، وهكذا في أحاديث أخرى. وبناء عليه نقول الفهم الصحيح لقول العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان قاضيا وكان مفتيا وكان إلى آخره، نقول الفهم الصحيح أن نقول هذا الكلام عند العلماء رضي رحمهم الله مرادهم به أنه قد تقوم قرائن تحف بالنص تدل على أن المراد بهذا الحديث كذا، فيكون مخرج هذا المعنى الذي أريد بالحديث هو كون الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا او مفتيا او كذا. مثال، الاصل الان انا ضربت لكم امثلة لكن اضرب مثال اخر. مثال، الاصل في باب القضاء والاحكام ان الدعوة لابد لها من شهود، البينة على المدعي واليمين على من انكر، وان شخصا لو جاء وادعى على شخص لا يقبل دعواه على هذا الشخص حتى يأتي ببينة. لما جاءت هند بنت أبي هند تشتكي زوجها وتقول إن زوجي بخيل يقصر في نفقتي ونفقة عيالي، هل آخذ من ماله؟ هل آخذ من ماله؟ قال خذي وما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث عند العلماء وقفوا عندهم، قالوا كيف الرسول الله عليه وسلم قبل قول هند في حق زوجها بدون بينة؟ والأصل في مجالس القضاء أن لا تقبل الدعوة إلا ببينة كما أفادته نصوص أخرى، هذا الأصل. فقال العلماء دفعا لهذا الإشكال، هذا صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب كونه مفتيا لا في كونه قاضيا، هذا على أصول القضايا والأحكام التي ذكر فيها البينة وغيره. فهذه فتوى أنك إذا احتجت ورجلك قصر عليك خذي وما يكفيك ولدك بالمعروف، ولذلك لم يطالبها رسول ببينة على زوجها لأنها لم تكن في مقام دعوة، وقالوا هذا المجلس ليس من مجالس القضاء. تلاحظون أن القرينة التي قامت عند العلماء في فهم هذا الحديث هي أن هذا الحديث في معناه ما يخالف معنى النصوص الأخرى التي تطالب المدعي بإيش؟ بالبينة. فلما حصل عندهم هذه القرينة قالوا إذن هذا يحمل على هذا
الأساس. أنا قد تأتي إليه تذكر لي شخص من الأشخاص فأحكم بحكم، فمو معنى حكمي هذا كحكم القاضي، أنا حكم فتوى، واضح؟ حكم فتوى، وبين حال هذا الشخص على العموم ليس كحكم القاضي. وإلا فإن القاضي إذا تبين له حال شخص أنه من أهل البدع فالواجب على القاضي قضاء أن يكف شر هذا الرجل عن الناس، فيحضره ويقول له أنت ثبت عندي أنك تقول بكذا وكذا، فعليك أن تترك هذا منعا للفساد بين الناس، وإن عدت إليه فإني سأعاقبك، ويعذره القاضي بما يناسب حاله. لكن العالم ما يحتاج لا أن يحضر الشخص، ولذلك الذين يطالبون في الكلام على الأشخاص أنه لابد من بينة ولابد من إثبات القول ولابد من أن تأتي للشخص وتعرض عليه قوله وكذا، هؤلاء ما هم فاهمين الفرق بين باب الفتوى والكلام وبين باب مجالس القضاء، يأتون بأحكام هذا الباب ويريدون تطبيقها على هذا الباب. إذن القاعدة هذه التي ذكرناها قبل قليل محلها عند قيام القرينة، عند قيام القرينة القاضية بهذا المعنى. مثلا الإمام مالك لما قال حديث من قتل قتيلا فله سلبه، ما ملاحظته؟ ملاحظته أن الرسول لم يقل هذا في كل معركة، لم يقل هذا في كل معركة. الملاحظة الثانية التي لاحظها مالك أننا لو قلنا بهذا الكلام في أول المعركة لا يشك أن يكون الأمر فيه ما يحدث إخلاص النية. عندها قال مالك نعم هذا الحديث قاله الرسول، ولكن قاله من باب كونه حاكم، إذا قال الحاكم هذا في معركة بعينها كان هذا الحكم. وكان مالك يرى أن يقال هذا الكلام بعد المعركة لا قبلها حتى لا يخدش بالنية. إذن القاعدة صحيحة ولكن تطبيقها يلاحظ فيه وجود قرائن. وعليه نقول الأصل أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، وأن أحكامه عامة للجميع. ما لم تقم قرينة تصرف هذا الكلام عن بابه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذا كذا كذا. طبعا نحن قد يقول قائل لماذا لم تقل هذه العبارة في الأول؟ نحن أوردنا القاعدة كذا ورود، لم نكن بصدد شرحها والكلام عليها وتعليقها، وإلا فإن الإنسان لو يريد أن يشرح كل كلام يورده لانتهت الأمور يعني والمجالس إلى أشياء أخرى، وأنتم بحاجة إلى الكلام أو إلى الحديث عن موضوعات أتيتم من أجل السؤال عنها، والله المستعان. هو يقول
عندي في سنة أن هذا الكلام قال قبل المعركة.
نعم، هو ولذلك هو يقول لا يقال بعد المعركة. طبعا العلماء لم يوافقوا مالك في هذا القيد الأخير، نازعوا في قرر رسول قالها في أول المعركة، لكن هذا مرحب الإمام مالك. ولا شك أن فهم هذه القاعدة واستيعابها يسهل لكم فهم أبعاد اختلاف أهل العلم في فهم النصوص، أبعاد اختلاف أهل العلم في فهم النصوص ومعرفة مخارجها ومعانيها والمراد منها. أهل العلم لم يكونوا رحمهم الله لم يكونوا ممن يستهين بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما المشكلة في فهم كلام العلماء وتطبيقه. فالناس يعني يأتون ويسمعون القاعدة هكذا ويفهمونها بفهم خاص لهم ثم يمشون، مثل ما يصنعون مع آيات الله عز وجل في القرآن الكريم ومع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي شخص يستدل بحديث هكذا أو آية هكذا يأتي بها ويمشي بدون أن يكون فهمها على الوجه الصحيح وعرف المراد منها وطبق قواعد أهل العلم، والله أعلم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا صلاة لمن يتابعه الأخبثان، هل هنا يا شيخ لا نافية تنفي صحة الصلاة أم تنفي كمال الصلاة؟
ظاهر الحديث أن لا
لا نافية للصلاة الشرعية فتقتضي فيقتضي أن يكون المعنى لا صحة للصلاة في هذه الحالة. ولا يعلم ما يقول بسبب المدافع. فقالوا من زرعته الحياة إلى التبول وإلى التغوط أثناء الصلاة فإما أن يكون الأمر بحيث أنه لا يعلم ما يقول في الصلاة، وإما أن يكون الأمر لا يصل إلى هذه الدرجة إنما دون ذلك بكثير. فقالوا في الحالة الأول تبطل الصلاة، وفي الحالة الثانية تبطل الصلاة. واستلمح أهل العلم كذا قوله صلى الله عليه وسلم يدافع الأخبثين، فإن صيغة يدافع على وزن يفاعل تقتضي نوع من الممانعة من الجهتين، فكأن الحاجة والتغوط الحاجة إلى التغوط تدافع الإنسان والإنسان يدافع، بحيث أصبح الإنسان مشغول بهذه المدافعة. ففي هذه الحالة قالوا الصلاة باطلة. أما إذا كان الأمر خفيف مجرد طلوع للحاجة أثناء الصلاة ولكن لم تستمر معه قضية المدافعة إنما شيء يعني يسير وقت يسير فقط، فقالوا هنا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وظاهر الحديث يقتضي هذا المعنى لأن الرسول لم يقل لا صلاة في حال الحاجة إلى التغوط، إنما قال وهو يدافع فذكر حال المدافعة، فقالوا عند المدافعة تبطل الصلاة، أما عند عدم المدافعة فالصلاة لا تبطل ولكن ينقص أجرها بقدر ما ينقص من حال حضور الإنسان قلب الإنسان في الصلاة. فهمت الجواب؟ أما بحضرة الطعام أيضا العلماء رحمهم الله فصلوا فيها، قالوا إذا كان جاء الدرجة التي تجعله إذا قام إلى الصلاة لا يعقل الصلاة ولا يحسن ما يقول، عندها قالوا لا يقوم إلى الصلاة حتى يأكل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يؤذن للصلاة وتقام الصلاة والأكل أمامه فلا يقوم حتى يأكل. أما إذا كان الإنسان ما هو جائع كثير وإنما نفسه فقط متشوق للطعام ولم يصل الحال به إلى الحال الأول، فقالوا لو قام وصلى صلاته صحيحة ولكن أنقص في الأجر. والعلماء يقولون إذا وضع الطعام وأراد الإنسان أن يقوم إلى الصلاة فليأكل شيء يسير من هذا الطعام ويقوم إلى الصلاة فيكون عمل به بالحديث، فيكون قد عمل بالحديث وكفى نفسه عن التشوق إلى الطعام والله أعلم. إذن الحكم في الحديث على التفصيل بحسب حال الشخص. نعم.
ما حكم حمد الإمام أو الخطيب للعصا حين الخطبة وما الدليل على ذلك؟
أما حمل العصا أثناء الصلاة والسلام كان يحمل العصا أثناء الخطبة، وهذا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، وأقل وأدنى درجات الفعل الدلالة على الاستحباب، وأدنى درجات الفعل الدلالة على الاستحباب، ولا دليل على الشرطية أو على الوجوب، لا دليل على الشرطية أو على الوجوب، والله أعلم. من صحح هذا الحديث كما واقصد بالتصحيح يعني اثبته سواء كان حسن او صحيح، من اثبت هذا الحديث وهو حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، فانه يجمع بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب باحد الوجوه التالية، إما أن يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول من كان له إمام ف وقراءة الإمام له قراءة فيما زاد على فاتحة الكتاب، فيما زاد على فاتحة الكتاب، يجمع بين حديث عبادة بن الصامت وهذا الحديث، فيقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني فيما زاد عن فاتحة الكتاب، فلا تكون قراءة الإمام له قراءة في فاتحة الكتاب. والمشايخ عندنا يقيدون أيضا، والمشايخ عندنا يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والمنفرد والإمام، فيقول ويرون حصول إدراك الركعة بإدراك الركوع، ويرون حصول إدراك الركعة بإدراك الركوع، فيقولون من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني إذا أدركه في الركوع، يعني إذا أدركه في الركوع. الوجه الثالث أن نقول يجمع بين الحديثين بأن نقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة لا يعارض حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على أساس أن يصرف حديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب على الاستحباب، أي أن حكم الوجوب في القراءة حصل لمن صلى خلف الإمام بقراءة الإمام، فيبقى حكم الاستحباب فقط في الفاتحة كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت. ولا شك أن الوجه الأول والوجه الثاني هو أوجه الوجوه في الجمع بين الحديثين، أن نقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني فيما زاد عن الفاتحة، أو أن نقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني إذا أدركه في الركوع، وتبقى الفاتحة واجبة على كل إمام أو مأموم أو منفرد. واضح هذا الكلام؟ فهم؟ هذا إذا أثبتنا الحديث، وإلا فإن الحديث من أهل الحديث من يضعفه ولا يثبته، من يضعفه ولا يثبته، ويقول هو حديث ضعيف، ويقول هو حديث ضعيف. نعم
شيخنا، هل قلنسوة تلحق بالعمامة في مسألة المسح؟
هذا الظاهر، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، والخمار مثل هذا، والقلنسوة مثل الخمار، والقلنسوة مثل الخمار، كل الذي يفرق بينها وبين الخمار أنها متصلة بالقميص، أنها متصلة بالقميص، ومثل ما يلبسه أهل المغرب متصل بنفس القميص ويوضع على الرأي. نعم مثل هذه القلنسوة.
شيخنا لكن أقصد القلنسوة يعني الطاقية هذه،
الطاقية هذه تلحق بالعمامة، أشبه شيء بالعمامة، هذه الطاقية هذه بهذه الصورة أشبه شيء بالعمامة، فلو مسحت عليها أجزى، لو مسحت عليها أجزى فيما يظهر، والله أعلم.
جزاك الله.
هذا بالضبط الاسم صحيح، زايد من قدام، احنا
زايد من قدام في صفة تحريك الشبه، وهل هناك منافات بين التحريك والإشارة؟ وهل في ثابت عندكم؟ وما هي صفة التحريك؟
حديث زائدة بن قدامة، حديث زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر في ذكر صفة حركة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في هيئة الأصبع في التشهد، قال يشير بها يدعو بها يحركها، زاد زائدة بن قدامة كلمة يحركها، هذه الزيادة وهي قوله يحركها انفرد بها عن غيره ممن روى هذا الحديث عن عاصم ابن كليب، هذا التفرد الذي حصل منه وصفه بعض اهل العلم بانه شذوذ، فحكم بان هذه الزيادة شاذة، حكم بان هذه اللفظة في الحديث شاذة وردها، والواقع أن أهل العلم رحمهم الله يفرقون بين التفرد وبين الشذوذ فيقولون إذا روى الراوي حديثا وتفرد فيه بلفظة لا تخالف في المعنى ما رواه غيره فهذا تفرد ينظر فيه إلى حال هذا الراوي، فإن كان ممن يحتمل تفرده قبلت، وإن كان ممن لا يحتمل تفرده ردت. أما الشاذ فعندهم أن يحصل تفرد مع مخالفة في المعنى لما رواه غيره، كما قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الرجل ما لم يروي غيره، ولكن الشاذ أن يروي ما يخالف به ما رواه غيره. فهم لاحظوا في الشذوذ التفرد زائد المخالفة في المعنى. لذلك لما جاء الألباني رحمه الله في تمام المنة عند الكلام على هذه المسألة توجه همه إلى هذين الجانبين. الجانب الأول إثبات أن زائد بن قدامة ممن يحتمل تفرده. الجهة الثانية إثبات أن هذه الزيادة لا تنافي في المعنى ما رواه غيره. من جهة زائدة بن قدامة نقل من كلام أهل العلم أنه كان من أهل التثبت في الرواية، وأنه كان لا يروي الحديث حتى يسمعه من الشيخ أكثر من مرة. وعليه فإن زائدة بن قدامة في تفرده بهذه اللفظة ممن يحتمل تفرده. يبقى النظر هل هذه من قبيل الشاذ أو لا. فجاء الشيخ وأثبت أن الحركة لا تتنافى مع الإشارة، فأنت مثلا تشير برأسك أن نعم، تقول فلان أشار برأسه أن نعم أو أن لا، فهل معنى أشار برأسه أنه أشار بدون حركة، ولا معناها أنه أشار بحركة؟ تقول فلان أشار إلي أن تعال أن أقبل، هل معنى أشار إليك أن أقبل إشارة بدون حركة ولا بحركة؟ يعني بحركة. فأتى الشيخ بهذا أن الحركة لا تتنافى مع الإشارة فنفى الشذوذ، ولكنه نبه رحمه الله إلى أن المراد بالحركة حركة خفيفة يسيرة بالأصبع، لا تصل إلى درجة الرفع والخفض ولا إلى درجة التحريك يمنى ويسرى. قال لأن هذا الصحابي الذي روى الحديث رجل عربي، لو شاهد الرسول يرفع الحديث يرفع الأصبع ويخفضه لقد رأيته يشير بأصبعه يرفعها ويرفعها، ولو رآها يحركها يمنة ويسرى لقال رأيته يشير بأصبعه يحركها يمنة ويسرى، ولكنه قال يشير بها يحركها، يعني حركة خفيفة حركة خفيفة. وبهذا التقرير تعلمون صحة ما ذكره الفقهاء في كتب الفقه والشافعية وغيرهم من أن الإشارة بالإصبع في الصلاة عبث مكروه، يعني الحركة. بعض الناس قام وصار يحذر من الفقهاء يقول ينكر السنن، لا، الفقهاء أعلم مني ومنك بالسنن وبسنن الرسول، وأفقه مني ومنك بالمراد. إذا فهمتم الحديث على هذا الوجه الذي ذكره الشيخ ناصر الدين سهل عندكم أن تفهموا مراد الفقهاء لما قالوا وتحريك الإصبع في الصلاة إيش من العبث، يعني الحركة هكذا أو هكذا. سيبدو لي أن المالكية لما قالوا بالحركة يمنى ويسرى حركة بها الصورة التي نراها من بعض الشباب، لا، إنما أرادوا حركة خفيفة. وقد حصل لي التقاء بالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عام 1410، وصليت أنا وإياه في أحد مساجد الشيشة صلاة العصر أو صلاة المغرب لا أذكر بالضبط، ثم أثناء الصلاة شاهدت حركته خفيفة، قلت له الشيخ أنا الذي فهمته من كلامك في الأشرطة كأنها حركة تصل إلى الرفع الخفض، قال لا، حركة خفيفة جدا على هذه الصورة التي أنا أريكم إياها الآن كما أراني إياها الشيخ، هكذا حركة خفيفة جدا، لا ليست هكذا وليست هكذا. وهذا أيضا الكلام السابق عن التفرد والشذوذ يقتضي التنبيه على مسألة أخرى. ما هي المسألة الأخرى؟ أن تفرقوا حفظكم الله بين الشذوذ بمعناه العام وهو التفرد والذي لا يقتضي ضعف الحديث دائما، وبين الشذوذ بالمعنى الخاص الذي اشترط انتفاءه في وصف الحديث المقبول. نعم تفرد الراوي شذوذ، ولذلك بعض اهل العلم يطلق على مطلق الفرد انه شاذ، لكنه لا يريد بقوله هذا فرد شاذ انه ضعيف، فانه ليس كل حديث فرد شاذ ضعيف على اساس ان الشذوذ معناه ايش؟ التفرد. واضح؟ والعلماء رحمهم الله لما قالوا في الحديث الصحيح وأن لا يكون شاذا ولا معللا أرادوا بقولهم أن لا يكون شاذا يعني هذا المعنى الخاص وهو الشذوذ بمعنى التفرد زائد مخالفة معنى ما رواه غيره زائد معنى، عرفتم؟ التفرد بدون مخالفة المعنى هو ما يسمى بزيادة الثقة، التفرد بدون زيادة المعنى هو ما. والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية نبه إلى أن قبول تفرد الراوي الذي يحتمل تفرده في لفظة من الألفاظ دليله أننا نقبل تفرد هذا الراوي برواية حديث من أصله عن غيره. يعني نفترض هذا الشيخ له تلاميذ كثر، ثم يأتي من بين تلاميذه تلميذ واحد يروي عنه حديثا انفرد به دون غيره، فإذا قبلنا تفرد هذا الراوي عن الشيخ من دون تلاميذه كلهم بحديث واحد، فمن باب أولى أن نقبل تفرده عنه بلفظة لا تخالف في المعنى ما رواه غيرهم. ومن هنا تفهمون أن من